أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكرنا في الدرس السابق بأن الطباطبائي رحمة الله عليه يرى بأن المعرفة إنما تقيم بثلاثة شروط ذكرناها بالأمس مفصلة، ثم بعد ذلك حاول أن يحكز الخطأ ومن أين يأتي الخطأ، فتوصل إلى أنه في حال توفر الشرائط الثلاث في أي معرفة من المعارف وتكون ذات قيمة تكون صحيحة مطابقة، وأما حينما تكون خاطئة وليس ذات قيمة فمنشأ الخطأ وعدم القيمة من قوة الخيار. فيرى بأنه قوة الخيال حينما تعطي لمفهوم من المفاهيم خصائص غير التي له حينئذ يقع الخطأ. فمثلا حينما تأخذ مجموعة من الخصائص وتضع هذه الخصائص للشخص الذي جاء في الخارج، القضية المحسوسة، أنا رأيت شخص جاء، ماذا هذا؟ لا أخطئ فيه أن هناك شخص جاء إلى دارنا، ولكن حينما تعطي الخصائص التي رآها الحس لهذا الشخص الجائي، حينما تعطيها للسارق فتكون ماذا؟ فتكون مخطئة في أي شيء؟ مخطئة في إعطاء صفات خيالية لعنوان ليس هو العنوان الذي جاء، ليس هو الشخص الذي جاء. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقع الخطأ. فإذا القوة الخيالية، وكذلك نفس الشيء حينما تأتي القوة الخيالية وتعطي مجموعة لخصائص، مجموعة من الخصائص لمفهوم عقلي وهذه الخصائص ليست لهذا المفهوم، يقع الخطأ. أي مفهوم من المفاهيم، مفهوم الجسم، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، السماء، الأرض، حينما تأتي ماذا؟ قوة الخيال. قوة الخيال شنو فيها؟ في قوة الخيال مجموعة من الخصائص الجزئية. حينما تعطى هذه الخصائص المخزونة في الخيال لمفهوم من المفاهيم، طبعا العلامة رحمة الله عليه اضطر إلى أنه لا يرجع هذه القضية للمفاهيم، وإنما يرجعها إلى ماذا؟ إلى قضايا تحليلية، لأنه يرون بأن الخطأ والصواب لا بد أن يكون في أي شيء في القضايا، فحاول بترتيب أن ماذا؟ أن يرجعها للقضايا. لكن روح ما يذكره العلامة بغض النظر عن مسألة القضية هو أنك تأتي بمجموعة من الخصائص، أطلب مثلا أي خصوصية، خصوصية مثلا التجرد عن المادة وتضعها مثلا للصورة كمثال، مفهوم الصورة الذي يقابل المادة الأولى، فتجعل له خصوصية التجرد عن المادة، تجعل له خصوصية استحالة الحركة عليه إلى آخره. فتأتي بمجموعة من الخصائص الخيالية فتضعها للمفهوم العقلي، حينئذ يقع الخطأ. مجموعة من الخصائص الخيالية تجعلها للشخص الذي أحسست به أنه جاء إلى الدار، فتعطيه ماذا؟ مجموعة من الخصائص وتقول هذا هو ماذا؟ هذا هو السارق، هذه هي خصائص ماذا؟ السارق. ففي الحقيقة ماذا؟ ففي الحقيقة بتعبيره لا يوجد أي خطأ، لا في مرحلة الحس، لا مرحلة الخيال، لا مرحلة العاقل، لا في الحكم، لا في الموضوع، لا في المحمول، كلها لا يقع فيها الخطأ. الخطأ هو أنه حينما تعمل قوة الخيال فماذا؟ فتعطي ما في الخيال لما في الحس خطأ، فتعطي ما في الخيال لما في الحس ماذا؟ خطأ، وتطبق الخصائص الخيالية على القضية الحسية خطأ. وإلا أنت مثلا قضية الصغر، فتطبق مسألة الصغر على ماذا؟ على الشمس التي تراها. في الحقيقة الصغر مفهوم خيالي، وأنت الآن ترى الشمس من دون أي ماذا؟ أي خطأ في نقل العين ماذا؟ لهذه الصورة إلى الإدراك الحسي، ما بأي مشكلة. لكن حينما تعطي الصغر لهذه الشمس يقع الخطأ. حينما تجعل الانكسار لهذه الظاهرة الخارجية اللي هو ماذا؟ الانعكاس الضوئي، فتعطيه ماذا؟ الانكسار الحقيقي، يقع الخطأ. وهكذا إذن حينما تأتي بمجموعة من المفاهيم الخيالية تعطيها لما أنت الآن تحس به، حينئذ ماذا؟ حينئذ يقع الخطأ. كان المفروض أن لا تعطيه الصغر، أن لا تعطيه لهذا الأمر الحسي ماذا؟ أنه صغير، وأن لا تعطيها أنه منكسر، وأن لا تعطيها أنه ماذا؟ أسطواني، مثل الفرض المنارة التي تراها من بعيد، من بعيد أسطوانية، وهي ماذا؟ مثلا هي سداسية، أو هي مثلا مربعة. فأنت تعطيها ماذا؟ تعطيها ما في خيالك أنها دائرية، الدائري هذه دائرية صغيرة منكسرة، هذه ماذا؟ هذا في الخيال. أنت تعطيه لما؟ تعطيه لما في الحس، فيقع ماذا؟ فيقع الخطأ. فإذا الخطأ في الحس ليس في ماذا؟ في الإدراك الحسي. الإدراك الحسي لا يقع فيه خطأ، ولا في قوة الخيال يوجد خطأ، لأن في قوة الخيال تقول ماذا؟ الصغر الكبر، هذا ليس فيه أي خطأ. نعم، حينما تعطي ما في الخيال لما في الحس بتطبيق خاطئ ماذا؟ يقع الخطأ. كان المفروض ماذا؟ أن يعطى له الكبر، أن يعطى له ماذا؟ عدم الانكسار، أن يعطى له ماذا؟ أنه مربع، فأعطيت له مفاهيم بشكل خاطئ. وهكذا بالنسبة إلى العاقل، حينما تكون مفهوم كلي من خصائص ليست له، خصائص ليست له. أفرض من قبيل أن تقول ماذا؟ الإنسان مثلا، يعني الإنسان حيوان مثلا، كمثال يعني أقول مجرد، فتعطيه ماذا؟ فتعطيه التجرد خطأ، تعطيه ماذا؟ هذا المفهوم الخيالي الجزئي المخزون في الخيال، تعطيه لهذا المفهوم وتكون منه مفهوم كلي اسمه الإنسان بشكل خاطئ. يعني مثلا نعم، أن تعطي مثلا التجرد، أن تعطي التجرد للمكان، هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا من خطأ ماذا؟ من خطأ ولذلك أرجع الأخطاء كلها للمتخيلة، لا أن نفس قوة المتخيلة ووعاء المتخيلة أنه هو مخطئ، لا، ليس خطأ في الخيال ووعاء الخيال. الخطأ حينما ماذا؟ أنت تأخذ من المتخيلة للمفهوم العقلي ماذا؟ مفاهيم خاطئة، صور خاطئة، فتعطيه مجموعة من الخصائص الخاطئة. قلنا هذا الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا كلام صحيح.
يعني العقل يخطئ
ولا
الحس؟ أصلاً
العقل
متخيلة.
العقل لا يخطئ والحس لا يخطئ. المتخيلة. نعم، هو المتخيل، العقل النازل هو الذي ماذا؟ هو الذي يوجب الخطأ ويوقع الإنسان في الخطأ.
هذا هو
السر الوحيد. هذا هو السر الوحيد للخطأ. وكل الأمور الأخرى لا يقع فيها الخطأ، لا في الحس، لا إلى آخره. نحن هذا المقدار الذي يذكره العلامة بغض النظر عن حصر القضية في هذا الأمر الذي يذكره، هذا لا مشكلة فيه. نحن أيضا مع العلامة نعتقد كما ذكرنا في الدرس السابق أن المفاهيم العقلية تتكون إخواني الأعزاء، تؤخذ حسا وتخزن. هذا الترتيب الذي يذكرونه نحن ليس كثير نعتقد به، لكن فليكن على الذي يذكرونه، تؤخذ حسا وتخزن خيالا، ثم بعد ذلك تتكون ماذا؟ المفاهيم العقلية، المفاهيم الكلية. هذه المفاهيم الكلية لماذا يقع في المفاهيم الخطأ فتكون مفاهيم خاطئة؟ إذا أخذت من الخيال مجموعة من الخصائص الخاطئة. هذا الكلام من العلامة ماذا؟ هذا الكلام من العلامة كلام صحيح. ولذلك نحن نعتقد على الإنسان أن يكون دقيق جدا في تكوين أفاهيمه، الأفاهيم التي هي مفاهيم في طور الصيرورة والتكون، عليه ماذا؟ أن يكونها بشكل صحيح. ولذلك نحن قلنا في الدرس السابق بأن المفاهيم العقلية والإدراكات العقلية متطورة ومتغيرة وتزداد بغض النظر عن الخارج، فليكن الخارج ماذا؟ غير متطور. حتى الخارج غير المتطور، مفاهيم العقلية التي أخذها عن الخارج الذي لا يتكامل، أخذ من قبيل الله، من قبيل الملائكة إذا كانت مجردة بالتجرد التام، ولكن أنا أزداد في الخصائص، أصحح بعض الخصائص، أضيف بعض الخصائص، أجد أنني مشتبه في وضع خصوصية من الخصائص في هذا المفهوم، نفس هذا المفهوم ليس صورة أخرى، نفس هذا المفهوم هو في حالة تطور، ويأخذ ماذا؟ ويأخذ من مخزن الخيال، يأخذ من مخزن الخيال إخواني الأعزاء. ولا يمكن أن نتصور معرفة عقلية هي ماذا؟ مقطوعة عن الحس والخيال، وإنما هي معرفة تتكون عن طريق ذلك الحس والخيال. وهذا ذكرناه احنا سابقا اخواني الاعزاء، الخيال اكثر غنى من المعرفه العقليه، اغنى من المعرفه العقليه. اما المواد الاوليه التي ياخذها العقل لتكوين افاهيمه الكليه هي ماذا؟ هي من الخيال. وقلنا ان الحس الظاهر والباطن اقوى ماذا؟ واغنى من الخيال. ياخذ، ولذلك معرفتك الحسيه الان حينما ترى هذا الشيء تاخذ منه خصائص اكثر مما يخزن في الخيال، وأدق وأوضح. ولذلك قالوا بأن المعرفة، هذا متفق عليه، أنه المعرفة الخيالية ماذا؟ المعرفة الخيالية أقل خصائص وأضعف من المعرفة الحسية، لأنك تنقطع عن الحس بغض النظر عن الحكمة المتعالية التي تؤمن بأنه مجرد، لا نؤمن بتجرد المعرفة مطلقا. وهكذا حينما ماذا؟ تحذف كثير من الخصائص وتبقي الخصائص المشتركة تحصل المعرفة ماذا؟ المعرفة العقلية. فإذا لاحظوا إخواني، نحن نعتقد بغض النظر أنه المصدر ما هو الخيال، نفس المعرفة العقلية يقع فيها خطأ، يعني الأفهوم العقلي خاطئ لأنك وضعت فيه خصائص ليست له، صحيح لأنك وضعت فيه خصائص ماذا؟ له. صحته نسبية إذا ماذا؟ وضعت فيه من الخصائص 50%، تتكامل وتتطور إذا كنت في طور ماذا؟ في طور جمع الخصائص الأخرى التي لهذا ماذا؟ الأفهوم. وذكرنا في الدرس السابق أفرضك مفهوم الجسم، أنت عن طريق الحس الباطن أفرض تصل إلى ماذا؟ كونه ممتد، كونه متحرك عن طريق ماذا؟ الحس الباطن، لأنني ماذا؟ لأنني جسم وأشعر بجسمي ماذا؟ شعورا وجدانيا. فعن طريق الحس الباطن والشعور الوجداني أخذ مجموعة من الخصائص فأضعها، أقول الجسم ممتد مثل متحرك كمثال، ممتد متغير. ثم بعد ذلك حينما أتي إلى الخارج عن طريق الحس الظاهر أفرض أخذ أن الجسم أيضا ثقيل، فأخذ الثقل عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس الخارجي. ثم عن طريق التجربة، التجربة التي هي تكرار الحس، أصل إلى أنه ماذا؟ منجذب مثلا، الجسم منجذب ثقيل منجذب إلى الأرض مثلا. في هذه الحالة ماذا؟ أجمع مجموعة من الخصائص، خصوصية عن طريق التجربة، خصوصية عن طريق الحس، خصوصية عن طريق الحس الظاهر، الحس الظاهر، خصوصية عن طريق الحس الباطن وهو الوجدان، أجمع خصائص أكون ماذا إخواني؟ أكون أفهم الجسم. وكلما كونت خصائص أكثر، خصائص أكثر مشتركة لهذه الظاهرة أو لهذا الشيء أو لهذا الجسم، كلما كنت أقرب لمعرفته. ولذلك إخواني الأعزاء، نحن بحسب المعرفة الدينية نعتقد بأن الإنسان يزداد معرفة في الله، هذا أفهوم الله، ليس أفهوما يحد بما يذكر في الفلسفة أنه الله هو واجب الوجود العالم القادر الحي، هذا المعرفة الدينية لا تقبل هكذا معرفة، تقول ماذا؟ اللهم ماذا؟ وقل ربي زدني علما، بعض النصوص التي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يثبت أو لا يثبت، لأنه هذا مروي في كتب العامة موجود، اللهم زدني فيك تحيرا عن الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ماذا؟ كلما عرفت أنني في حيرة ماذا؟ كلما كنت أقرب للبحث عن معرفة الله عز وجل، لتسمى ماذا؟ بالحيرة الإيجابية. عندنا الأخوة يطالعون روايات زمن الغيبة، هناك حيرة إيجابية، يعني أن تتحار في الإمام صلوات الله وسلامه عليه حيرة، حيرة البحث، حيرة الطلب، أنك تطلب ماذا؟ ما أنت محتار في طلبه. كذلك هذه النص يحمل على هذه الحقيقة، يزداد تحيرا ماذا؟ حتى يزداد طلبا وبحثا عما ماذا؟ عما هو محتار فيه. اللي هو إخواني الأعزاء هذا الشيء اللي يطرحونه، اللهم زدني فيك تحيرا، اللي يطرحونه العرفاء ويطرحونه الفلاسفة ويجيبون هذا النص، هو شبيه ما، وقد يكون هؤلاء الغرب ماذا؟ من قبيل ديكارت وغيره، ماذا؟ ديكارت وجولو أخذوا من هذا المبدأ، هو أنه تبدأ من الشك ثم تنطلق ماذا؟ ثم تنطلق إلى اليقين. وإذا يتذكر الإخوة الأعزاء قلنا أنه بعض الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا غير مقبول، يعني غير مقبول أن تبدأ من الشك لتذهب إلى اليقين. لا، أنت ابقى على يقينك، أبقي ما كان على ما كان وطور اليقين. تطوير اليقين هو ماذا؟ هو الشيء الصحيح، لا أنك ترجع من يقينك إلى شكك ثم تنطلق إلى اليقين. هذا مبدأ الشك في روايات أهل البدء. ولذلك نحن الإخوة ذا يتبعون روايات اللي يستعرضونها علمانا في بحث الاستصحاب، بعضها أصلا ما وارد في الحكم الشرعي، وارد في المعرفة. أي لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. هذا بعض الروايات واردة في خصوص المعرفة، إذا الإخوة يتبعون الروايات. فأنت يقينك لا تنقضه بالشك، عندك يقين ابدأ من يقينك وانطلق. نعم، إذا بدأت من يقينك وانطلق ثم تبين لك أن هذا اليقين لم يكن صحيح، عليك أن تترك هذا اليقين. فأنت تبحث في دائرة اليقينيات وتنطلق من اليقين إلى اليقين. أما أنك تنطلق ترجع من اليقين إلى الشك ثم تنطلق، هذا في رواية أهل البيت مرفوض، مع أنه يذكره حكماء الغرب بشكل واضح. ديكارت وجون لوك يذكرونه بشكل واضح، وطبعا من جاء بعده. وكذلك ماذا مذكور في كلمات العرفاء، مذكور في كلمات الفلاسفة، أنه الإنسان يبدأ من الحيرة، يبدأ من الشك، ثم ماذا؟ ثم ينطلق، كما في كتب الغزالي بشكل واضح، يعني عند عبارات واضحة الغزالي، هو أنه لا بد أن نبدأ من الشك ثم ننطلق ماذا؟ إلى اليقين. يقول هاي المرحلة اللي أنا مريت فيها. عموما الأفهوم العقلي نحن نعتقد هو عبارة عن الخصائص المشتركة، هو عبارة عن الخصائص المشتركة.
كيف تقولون بأنه العقل يعطي خصائص للشيء، يعني يفرقهم بين الشيء والخصائص؟
لا، شوفوا، نحن نعتقد بأنه هذا الأفهوم إنما يريد أن يشير إلى حقيقة واحدة، وهي فكرة واحدة. لكن الفكرة، نحن لا نعتقد بأن الفكرة فكرة بسيطة، لا توجد لدينا فكرة بسيطة. الفكرة هي عبارة عن مجموعة من الخصائص، هي فكرة واحدة. يعني أنت الآن الإنسان فكرة واحدة وليست فكرة واحدة، فكرة واحدة الإنسان فكرة واحدة، ولكن فيها الحيوانية، وفيها الناطقية، فيها الحساسية، فيها التحرك بالإرادة، فيها ماذا؟ فيها الامتداد. هذه كلها موجودة في أفهوم الإنسان وغير موجودة، مع أنه أفهوما واحدا يحكي حقيقة واحدة خارجية، الإنسان الذي أنا أخذته من الخارج، وفيه مجموعة من الخصائص المشتركة التي تشترك جميع الأفراد فيها. فإذا تارة تأخذ أنت الخصوصية الواحدة، سميها هذه قضية ماذا؟ خيالية، جزئية، سميها جزئية، وهي أيضا ماذا؟ أنت قد تكون عقلية، لأنه ليس دائما يتكون الأفهوم العقلي من خياليات، ليس بهذه الصورة. قد يتكون الأفهوم العقلي أيضا من عقليات، يعني حينما تأتي إلى أفهوم الحيوان أيضا أفهوم، وحينما تأتي إلى الناطقية أيضا أفهوم، ولكنها تتكون أفهوما جديدا في العقل يسمى بأفهوم الإنسان، الذي هو يحكي أيضا ماذا؟ حقيقة واحدة. أنت بالتحليل يعني قد تركب، ولا هي فكرة واحدة، يعني أنت تأخذ فكرة الإنسان، فكرة الجسم، ولكن هي ماذا؟ هي جمع خصائص تحللها تركبها، لا أكثر ماذا ولا أقل. ولذلك شنو الفرق بين حيوان وناطق وإنسان؟ الإجمال والتفصيل، التحليل والتركيب. ولذلك كانت مسألة التحليل والتركيب قديما في علم المنطق قضية مهمة، حذفت من علم المنطق، كان واحدة من أهم ماذا؟ من أهم القضايا المنطقية والاستدلالات المنطقية، ومن أدوات المعرفة. إن شاء الله حينما نأتي في البحوث اللاحقة في بيان أدوات المعرفة، كانت واحدة من أدوات المعرفة ماذا؟ التحليل والتركيب. الآن محذوفة، يعني حذفت حينما أي الآن أي بحث اذهب إلى أي من كل من بحث في ماذا؟ في أدوات المعرفة، لا تجد عنوان ماذا؟ التحليل والتركيب.
تحليل
كأداة،
تحليل
كأداة، كأداة ما موجود، كأداة معرفية، كأداة معرفية التحريف صحيح ذكر شيء مظهري ذكر، لكن كأداة معرفية ما مذكور، مع أنه هو هذا طبعا أخذوه أيضا من ماذا، من كتب العلماء الغرب موجودة مسألة التحليل والتركيب، قضية جدا ماذا جدا يعتمدون عليها بشكل كبير، أنه كيف تحلل وكيف تركب ماذا الأفاهيم. هذا إخواني كله وين في المعرفة العقلية. المعرفة الحسية هذا بعد بيناه، بعد ما يحتاج أن ذكره، هو أنه نحن نعتقد بأن الحس الحاسة تخطئ، والإدراك الحسي يقع فيه خطأ، والإدراك الخيالي يقع فيه خطأ، والإدراك العقلي يقع فيه خطأ، والكل معرض للخطأ. بيناه في دروس سابقة ما يحتاج نعيده، الكل معرض ماذا للخطأ.
كيف أقول أن هذه الخصيصة أو
أن
هذه الخصائص هي لهذا
المفهوم
أو
الأمور، قد تكون غير. ولذلك نعتقد سيدنا العزيز بأنه اليقين صعب تحصيله جدا، ونحن هكذا نقول بالنسبة للقطع واليقين. نحن أول شيء نؤمن بالقطع واليقين البسيط، والشيء الثاني هو أنه نحن نعتقد أولا أولاً قد يحصل اليقين، هذا على خلاف ما يذكر التفريق، وهذا يؤمن قد يحصل اليقين من حس واحد. يعني أنت الآن هو اليقين، ما هو إخواني الأعزاء؟ اليقين هو إذعان النفس 100%، هذا هو اليقين. نحن تعريفنا اليقين هو إذعان النفس بشيء بدرجة 100%، هذا اليقين. لا يوجد يقين مركب. نحن نعتقد بأن هذا اليقين، ولا نعتقد أيضا بحصر المعرفة باليقين، أنه المعرفة الظنية أيضا ماذا نعتقد معرفة وذات قيمة. أنا حينما أرى هذا الشيء إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بمقدار قد يحصل لدي يقين 100% بثبوت هذا الشيء.
المفاهيم الأولية
لا احس الان خلونا وين
الحس هو ما يحصل،
يعني
الحس يخطئ،
العقل يخطئ، المتخيل يخطئ، يخطئ بنحو الموجبه الجزئيه لا بنحو الموجبه الكليه. نحن نعتقد بانه بعض الامور لا يمكن ان يحصل يقين بها، وهي بحاجه الى التجربه. اولا الحس الباطن ما عندنا فيه مشكله، الحس الباطن في كثير من امثلته قد يعطيك يقينا.
إذا كله
يخطئ
ما هو المبرر في هذا؟
ولذلك الحس الباطن عندنا هم يخطئ، الحس الباطن يخطئ. أفرض مثلا قلنا مثال وأمثلة كثيرة طبعا لخطأ الحس الباطن. الحس الباطن ماذا؟ قد أنت تشعر شعورا باطنيا وجدانيا بالحب، مع أنه ليست حب، هي كراهية، أو تشعر بالكراهية مع أنها ليست كراهية وإنما هي حب، أو تشعر بالعطش الشديد مع أنه ليس عطشا شديدا وإنما كذا.
وأيضاً اليقين
اللي عندي لأنشر بينه اليقين فهذا يكون يسير بينا. لا، شوفوا بعض المدركات الوجدانية يحصل اليقين بها. مثلاً أفرض أنا حينما أفرض أتألم، في بعض الأحيان الألم يحصل لدي يقين 100% بوجود الألم. أو حينما أناي، أنا موجود، هذه ثبوت أناي، أيضاً أشعر بها شعوراً وجدانياً وهذا يقين. نحن لا نريد أن نقول بأن كل ما تشعر، ولذلك إخواني الأعزاء شنو شغل علم النفس؟ علم النفس هي أنه كثير من الأشياء التي تدركها، لكن تدركها بشكل غير واعي، أو تدركها بشكل ماذا؟ خاطئ. ولذلك علم النفس ينظم لك كثير من القضايا المرتبطة بالحس ماذا؟ بالحس الباطن. ولذلك نحن نعتقد بأنه كثير من الأبحاث الفلسفية هي بحوث معرفية، يعني لابد أن نأخذ كليات علم النفس تأخذ في تعريف وتحقيق الحس الباطن، هذا مرتبط بعلم النفس. ولذلك كثير من القضايا المفروض احنا ما ندخل فيها الا ان ندخل ماذا؟ في البحوث النفسيه، يعني ماذا؟ ما مرتبط بهذا الوجدان من الجانب النفسي. ولذلك نعم يحصل، هي اداه قد تعطيك ظن، وقد تعطيك ماذا؟ يقين، وقد ماذا؟ يحصل الشك، بحسب ماذا؟ المورد المحسوس، بحسب المورد ماذا؟ المحسوس، بحسب ما تشعر به. وهذا الشيء إخواني الأعزاء وجداني بعد ما نقدر إحنا نستدل عليه. ما تستطيع أن تستدل على هكذا قضية. أنا الآن مثلا كثير من مشاعرك الباطنية أنت تشك بثبوتك، وكثير من مشاعرك الباطنية أنت تتيقن بها. الآن أفرض مثلاً أنا بالليل عندي ألم في ماذا، في سني، في ألم شديد جداً، هذا يقين 100% عندي، يقين أنه موجود، أنه ثابت، هناك ألم حقيقي أستشعره. ولكن أفرض مثلاً شخص رأى مثلاً امرأة جميلة في نظرة واحدة وعاد ليلاً وهو ماذا مشتعل بالحب، يفرض يشك بينه، أنا فعلاً حبيت هذه ما حبيتها، شنو رغبتي تجاهها؟ يحصل شك في هذا الشعور أنه شنو حقيقته، هي رغبة مثلاً جنسية، هي حب، هي شنو هذا اللي أنا الآن جاي أشعر به؟ مثل ما آدم عليه السلام حينما رأى حواء يقول دخل ماذا في قلبي، يقول إلهي هذا شنو الإحساس اللي أنا حسيته حينما رأيت حواء؟ زين، هذا شنو؟ هذا منين اجتني هذه الحالة؟ شنو هذه الحالة؟ يفرض مثلا يحصل ماذا شك في تحقيقي وفي معرفتي خصوص هذه الحقيقة التي حصلت. فهذه إخواني بعد القضية وجدانية، نحن نعتقد بأن أداة الحس الباطن إن شاء الله راح يجي.
يعني الحضور
الان
يتدخل في
خطا المخيله. لا، شوفوا الوجدان، احنا الوجدان بيناه سابقا، الوجدان هو من نسميه بالعلم الحضوري، خلينا نسميه بالشعور، هذا الشعور النفسي، هذا الشعور واحده من ادوات الادراك، الشعور واحده من ادوات الادراك، وان شاء الله راح نجي احنا بادوات الادراك. المفروض نقف عن ان هذه اداه او ليست باداه، وماذا تعطينا في مبحث الادوات. لكن كشيء كلي قبل الدخول في الادوات هو أنه نحن نريد أن نقول بأن الوجدان اللي هو الاستشعار الباطني أو ما يسمى بالحس الباطن، هذا ماذا؟ هذا أداة، وهذه الأداة إخواني بالوجدان، بعد هذه قضية وجدانية مو مستدلة، تعطيني نسب من الترجيح، قد تعطيني ماذا؟ تساوي، ما عندي لا أي ترجيح اللي أحد طرفين ما موجود، وقد تعطيني ماذا؟ ظن، وقد تعطيني ماذا؟ يقين. ومن هنا إخواني القضايا النفسية اللي أنا أشك فيها وقد أخطئ وأشتبه فيها، علم النفس كن يتناولها. شنو خصوصية علم النفس؟ هو هذا، علم النفس يحقق لك ماذا؟ كثير. ولذلك علم النفس فيه كثير من القضايا التجريبية، إجراء التجربة حتى يوضح جانب على جانب آخر أن هذا الشعور ما هي حقيقة.
الناس الأشياء ما يقبلون
طبيب
النفس إلا غير
الأشياء، هذا مو صحيح، علماء النفس هذا ما يقبلونه، لا يوجد علم النفس في، يقولون في درجة من درجات، في مرحلة من مراحله لا يستغني عنه أحد، لأن علم النفس الآن يدخل حتى أفرض في الشارع، حتى في الشارع علم النفس مثلا للسائق بالسيارة، علم النفس للشرطي الذي يقف في الشارع، كل يحتاج مستشار نفسي، الكل جندي يحتاج إلى مستشار نفسي في ماذا؟ في مسألة الجيش، لأن هذه تدخل ماذا؟ مطبات كثيرة، وهكذا المعلم في المدرسة يحتاج إلى مستشار نفسي. زين، أي لأنه كل هذا، كل إخواني الأعزاء يحتاج إلى، ولذلك نحن نعتقد بأنه هذا العلم النفس في كثير من أموره هي ماذا؟ لصيق بمسألة ماذا؟ نظرية المعرفة. فإخوان هذه لأنه تعبر عن تجربة، تعبر عن تجربة لتصحيح ما يقع فيه الوجدان من خطأ. ولذلك الوجدان شنو؟ ما احنا ما نجد الان في علم الفقه والاصول هذا يقول بالوجدان ثابت وذاك يقول بالوجدان مو ثابت، وياهم من الوجدان لنا واقعا. يعني انت الان اذا تدخل في علم الاصول تجد بان الوجدان مخطئ بالقطع واليقين، مخطئ لانه هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يثبت هذا وذاك يثبت شيء اخر والى اخره. ولذلك لا أن أغتر إذا قال لي شخص هذا ثابت بالوجدان، هذا بعد علي أن أفحص ماذا؟ الوجدانيات. نعم هناك وجدانيات نحن متفقون عليها، هناك وجدانيات خنسميها ماذا؟ تلك يقينيات ما بيها مشكلة، نحن متفقون على أن ثبوت الأنا يقين، على أن مثلا نفرض ثبوت الألم مثلا لدي يقين وهكذا، مع أنه الألم يقع في خطأ في بعض الأحيان، الإنسان يشعر بألم مع أنه ليس ألم أفرض، وإنما هو أفرض غيرة، المرأة يتغار مثلا المرأة الأخرى فتشعر بألم تقول أنا الآن متألم، ومع أنه ليس ألم، ليس ألم هو غيرة مثلا أو إلى آخره. هذا إخواني الأعزاء، إذن لاحظوا الكل ف فقط هذه النقطة لابد أن أذكرها. ماذا نحن نعتقد بالنسبة للتجربة؟
ألم موجود
لكن لا، في بعض الأحيان لا يوجد ألم. أفرض أسأل، نترك المثال، ما ندخل المثال. أفرض هذا الشخص يطلعون من العملية يقول أعطوني ما أنا عطشان، مع أنه مو عطشان، هذا المادة التي أعطيت له تجعله ماذا؟ يستشعر بالعطش بشكل ماذا؟ بشكل كامل، مع أنه هو ليس عطشان. هسه الأمثلة كثيرة أخواني الأعزاء، فقط هذه القضية خليها أذكرها. إحنا شنو نعتقد بالتجربة حتى ننهي بحث قيمة المعرفة؟ نحن إخواني الأعزاء نعتقد بأن التجربة، هذا البحث يدخلنا بشكل تفصيلي في هذه القضية، ما نحب ندخل التفاصيل لأنه واقعا هي تفصيلية جدا ومملة. الإخوة ما أصور يعني راح يتواصلون ويانا بقضية أنه التجربة، نحن نعتقد بشكل يعني عبر عنه فتوائي، نحن نعتقد بأن التجربة تعطيك ترجيحا وتعطيك ظنا، ونعتقد أيضا بما يعتقد به السيد الشهيد رحمه الله عليه أن التجربة أيضا تعطيك يقينا، واليقين البسيط من دون احتياج، دققوا يا إخواني الأعزاء، من دون احتياج إلى أي مصادرة وراء الحس والتجربة. لا نحتاج إلى أي مصادرة عقلية وراء الحس والتجربة، ولذلك كل المصادرات العقلية التي ذكرها السيد الشهيد لا نعتقد بها. كل المصادرات العقلية، لأنه لاحظوا يا إخواني الأعزاء هناك مصادرات وجدانية، التجربة تحتاج إلى مصادرات وجدانية، هاي نعتقد بها. نعم، التجربة بحاجة إلى ماذا؟ إلى مصادرات وجدانية، وهي مصادرات حسية. لا، ما ندخل بهذه القضية، حتى السيد الشهيد يعتقد بأنها حسية. اتفقوا يا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بوجود مجموعة من المصادرات الوجدانية، نقبل بها، ونعتقد بمجموعة من المصادرات الحسية، نقبل بها.
مسلمات
يعني؟ مسلمات، مصادرات يعني ماذا؟ ثابتة في محلها، ولا بد ماذا؟
بداهتها يعني؟
نعم، بداهتها وثابتة، هي ثابتة حسا أو ماذا؟ أو وجدانا. بعض الثوابت، هسه من عبر المصادرات، بعض الثوابت الحسية المحسوسة بالحس الباطن اللي ذكرها السيد الشهيد ومن قبل ذكروها علماء الغرب، السيد الشهيد استعرضها، السيد الشهيد أضاف بعض المصادرات ماذا؟ الوجدانية، بعض المصادرات الاستقرائية. لاحظوا إخوان، نحن بالنسبة للتجربة نحتاج إلى بعض المصادرات الوجدانية، بعض المصادرات الحسية بحس الظاهر، وبعض التجارب تحتاج إلى مصادرات تجريبية، ولذلك هناك ماذا؟ التجربة أيضا هي بحاجة إلى مجموعة من المصادرات التجريبية، فهناك تجريبيات أسبق وهناك تجريبيات ماذا؟ لاحقة. إذا لاحظوا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأنه نحن نعم نحتاج إلى مجموعة من المصادرات، لكنها ليست عقلية، ولا نحتاج إلى أي مصادرة عقلية لتحصيل الترجيح أو اليقين. هذا إخواني الأعزاء، إذا نريد ندخل مفصلا، ونجي إذا الإخوة بعد سيرنا طلق هاي بعد قضيهم، نجي نأخذ بالتجربة كل المصادرات التي ذكرت، كل المصادرات التي ذكرت، لنرى بأنه المصادرات التي ذكرها فوق برنولي وغيرها هي مجموعة المصادرات، واللي مصادرات اللي ذكرها السيد الشهيد كنا نستعرضها كلها ونناقش في واحدة واحدة، ونختار ما نختاره، ونضيف ما نضيفه، ونوضح بأنه كيف المصادرات العقلية لا نحتاجها لا في الحس ولا في التجربة. الأخوة إذا حقوا ندخل بهذه القضية، والحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله، صباح الله بالخير، عليكم السلام. لكن هذه النقطة بحثها إخواني الأعزاء تفصيل.